بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام الجنائز وبدعوها، للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما يحرم على أقارب الميت. قال: لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها. أولا، النياحة، وفيها أحاديث كثيرة. الأول: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال: رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري. الثاني: 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت.
ومن أمر الجاهلية، ليس معنى من أمر الجاهلية أن صاحبه يكون كافرا، فإن لفظة الجاهلية لا تعني الخروج من ملة الإسلام، وإنما تعني أنها من خصال الجاهلية، خلافا لمن يزعم أن هذه اللفظة تعني الخروج من ملة الإسلام، وأن الإنسان الوصف فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام. ومنه أخذ من قوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قالوا بأن مطلق الحكم غير ما أنزل الله يكون مكفرا، لأن الله وصفه بأنه جاهلية. ومما يدل على أن لفظة الجاهلية لا تعني الخروج من ملة الإسلام، بل هي جاهلية قد تخرج من ملة الإسلام إن كان بمكفر، وقد لا تخرج من ملة الإسلام. مما يدل على ذلك ما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل هذا على أن الإنسان قد يكون فيه جاهلية، جاهلية المعصية، مثل الفخر في الأحساب، الطعن في الأنساب، النياحة، الاستسقاء بالنجوم. هذا من أمور الجاهلية، أي مما كان عليه أهل الجاهلية في عاداته، ومنه الحكم غير ما أنزل الله، كما ذكر العلماء كابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، وكأبي عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الإيمان، أنه مثلوا بالحكم غير ما أنزل الله من أمور الجاهلية، وأنه مما يشابه فيه المسلم أهل الكفر. لكن هل يكون الإنسان خارجا من ملة الإسلام بذلك أم لا؟ لا، إن كان في معصية فقد شبههم فقط، ولا يكون خارجا من ملة الإسلام. وإن كان في مكفر كمشابهة أهل الجاهلية في عبادة الأصنام، فيعبد هو أيضا الأموات، ينذر لهم ويذبح لهم وغير ذلك، فيكون خارجا من ملة الإسلام. فمثل هذه المصطلحات: الجاهلية، الطاغوت، الكفر، النفاق، كل هذه لابد أن ينظر ما المراد منها. فالنفاق منه الأكبر والأصغر، والكفر منه الأكبر والأصغر، والشرك منه الأكبر والأصغر، والجاهلية منها المخرج من ملة الإسلام ومنها غير ذلك، والطاغوتية تعني التجاوز ومجاوزة الحد، وهذه إما أن تكون أيضا بمكفر يخرج من ملة الإسلام، وإما أن تكون بمفسق لا يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال: رواه مسلم والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة.
الشاهد بالحديث والنياحة، فالنياحة من أمور الجاهلية، وهي تعداد حسنات الميت على وجه يحصل به السخط ويحصل به التململ وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جراب إن عذبها الله سبحانه وتعالى. هي تحت المشيئة، هذا من باب الوعيد. إذا لم تتب، إن تابت تاب الله عز وجل عليها، أي ذنب يتوب العبد منه يتوب الله عليه ولو كان الشرك والكفر. طب إذا لم تتب، إذا لم تتب تقام يوم القيامة، يعني إن عذبها الله سبحانه وتعالى كان عذابها كالآتي: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعم، وهذا لأنه أشد اشتعالا، وهذا أوقع في العقوبة، كما لطمت الخدود وشقت الجيوب والثياب وغير ذلك، فإنها أيضا يوم القيامة تكون على هذا النحو. نعم.
الحديث الثالث: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد.
واثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أيضا هذا يمثل به للكفر الأصغر. النبي يقول: هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذا من خصال الجاهلية، يطعنون في الأنساب وينوحون على الميت. إذن عندنا الحديث الأول فيه لفظة الجاهلية، الحديث الثاني فيه لفظة، وكل هذا عند أهل السنة والجماعة مؤول بالكفر الأصغر ومؤول بالجاهلية التي هي خلاف ما عليه أخلاق المسلمين. نعم.
قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مني وليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. قال: رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة بسند حسن، ولفظ ابن حبان: ليس لصارخ حظ. الحديث الرابع عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال: رواه البخاري ومسلم واللفظ له والبيهقي وغيرهم. الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه
ألا ننوح، النبي كان يأخذ البيعة مع النساء البيعة أيضا ألا ينوحنا. نعم، وهذا شيء زائد عن البكاء، البكاء ودمع العين هذا لا إشكال فيه، فإن العين لا تدمع، وتلك رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، لكن النياحة هذا شيء زائد على البكاء، وهو لطم الخد وشق الجيب وما يفعله الناس. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ وفي رواية: إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي أخرى: في قبره بما نيح عليه. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي وأحمد من طرق عن عمر مطولا ومختصرا، وروى ابن حبان في صحيحه قصة حفصة فقط.
فدل هذا أيضا على تحريم النياحة، فإن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنة حفصة وأنكر على صهيب رضي الله عنه، وقال: ما علمت أن المعول عليه يعذب، على ما يفسره العلماء أن المعول عليه يعذب إذا أوصى بذلك، إذا كان علم منه رضا، أو أن يكون يعذب بمعنى أنه يتألم لحصول ذلك، فدل هذا على تحريم النياحة أيضا. نعم. وفيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من المحافظة على السنة، حتى في هذه اللحظات الصعبة. فعمر رضي الله عنه في هذا الوقت وفي تلك الشدة ومع ذلك ينكر ويدل على السنة. لما حفصة عولت عليه فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: يا حفصة، أما سمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ دليل على أنه في هذه اللحظات اللغة الموجودة هي لغة السنة. فهؤلاء قوم صدقوا الله سبحانه وتعالى، صدقوا الله عز وجل في الرخاء فأنطقهم الله بالسنة في الشدة، صدقوا الله عز وجل ابتداء فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالسنة انتهاء، صدقوا الله عز وجل في إيمانهم وإسلامهم فاستقامت قلوبهم، هدوا إلى كلمة التوحيد وطلبوها وحققوها في الدنيا فهداهم الله عز وجل إليها عند الخاتمة، كما قال سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالإنسان إذا استقام منطقه على السنة وإذا استقام حاله على السنة كانت خاتمته عليها. فإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
الحديث السادس: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الأخرى لمسلم وأحمد، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حسين نحو الرواية الأولى. الحديث السابع: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد. وفي هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة. وقد أشار إلى هذا حديث عمر المتقدم في الرواية الثانية، وهو قوله: ببعض بكائي. ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل،
يعني ببعض بكائي، أن بكاء، أن هناك بكاء لا يعذب عليه إنسان وهو دمع العين، وبكاء يعذب عليه الإنسان وهو النياح. نعم.
ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن هذا من وهم ابن عمر أو بعض الرواة، أن هذا من وهمه، لأنها عندها أن هذا الخبر يعارض قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن على ما ذكرنا أن العلماء جمعوا بين الدليلين ولا تعارض، فإن الميت لا يعذب ببكاء أهله إذا كان قد أوصى بذلك، فيكون هذا من وزره، أو يكون رضي بذلك في دنياه ويعلم أهله، ويعلم أن أهله يفعلون ذلك ولم ينههم ولم يوصوا إليهم، لأن هذا يدخل في الوصية الواجبة، ولم يفعل ذلك، فيكون أيضا هذا داخلا في وزره هو أيضا، وهكذا. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في الجواب،
أو يكون معنى يعذب يعني يتألم، فإن الإنسان يتألم من المعاصي ويتألم من المخالفات، ولم يعذب عليه يعني يؤاخذ عليها، وإنما يعذب ويحصل له هذا لما يرى أمامه مثل هذا. نعم.
وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان. الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، والعذاب عندهم بمعنى العقاب. والآخر أن معنى يعذب أن يتألم بسماع بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا: وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: السفر قطعة من العذاب. وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم.
يقول معنى يعذب أنه يتألم على ذلك لوجود هذه المخالفة عليه. والدليل على أن العذاب أعم من العقاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. هل معنى ذلك يعني الإنسان قد يعذب في سفره يعني نتيجة التعب وما تعرض إليه من أمور وكذا، هل معنى ذلك أنه يعاقب؟ هل معنى ذلك أنه عقاب؟ السفر قطعة من العذاب يعني من العقاب؟ لا، وإنما من حصول التألم له. نعم.
قال وقد يؤيد هذا قوله في الحديث الخامس والسادس في قبره، وكنت أميل إلى هذا المذهب
في قبره يعني هذا في برزخي. نعم.
قال وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه يوم القيامة. ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكره، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله في قبره، بل يضم أحدهما إلى الآخر وينتج أنه يعذب في قبره ويوم القيامة، وهذا بين إن شاء الله تعالى.
أو يقال إن البرزخ من منازل يوم القيامة باعتبار العموم، فإنه إذا مات وانتقل قد يقال هذا من منازل الآخرة، فالأمر في ذلك واسع يعني فيه مسامحة في الإطلاق. انظر إلى كلام أهل السنة والجماعة على هذا الحديث وتلك الآية، ولا سيما وأن عائشة رضي الله عنها محفوظ عنها أنها كانت ترى أن هذا الحديث لعله وهم فيه من رواه نظرا للآية، ولكن لا يزال أهل العلم يعبرون عن هذا بكل تحفظ، وأن عائشة رضي الله عنها لم ترد الحديث مع ثبوت الحديث عندها، وكذا لم ترد هذا الحديث، وإنما كان لها تأويل فيه وكان لها نظر في هذا الحديث، بخلاف من استدل بهذه الواقعة وبموقف عائشة رضي الله عنها على رد السنة إذا خالفت عندها معقولها وخالفت عندها اجتهادها، فإنها ترد السنة بكل جرأة ولا تبالي إذا كان هذا الحديث قد رواه فلان أو علان، مثل ما قال الغزالي. فمن ضمن الأحاديث التي أخذها الغزالي في كتابه السيء السنة بين أهل الفقه والحديث، من ضمن هذه الأحاديث التي أخذها ليضع في الأمة التمرد على السنة والجرأة على ردها تارة بالأصول العقلية وتارة بما يراه من تأويل، ولا يبالي هذا الحديث مروي عند البخاري ولا عند مسلم ولا كذا، مثل هذا الحديث ممن استدل به هذا الحديث وقال انظروا إلى جرأة هذه الحميراء، يقصد عائشة، كيف أنا ردت الخبر هذا والحديث هذا لمخالفته لظاهر الآية، وعليه هو أورد كثيرا من هذا النوع ورد حديثه في زعمه لأن ذلك يخالف الإيه يخالف الآية، من ذلك دية المرأة نصف دية الرجل، فرد ذلك لظاهر الآية. و يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكذلك قوله سبحانه كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وظن أن مسألة الدية تلحق بمسألة القصاص في هذا الباب، هذا الذي أذكره من كلامه، لكن هو يقرر هذا ويقول انظر إلى جرأة هذه الحميرة، بل صار يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنات شديدة وناهيك عن طعنه في الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومن أمثال أحمد ومن أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا ما خالف قول الواحد ما يقرره هو ويعتقده، فيرى أن الحديث لا وزن له إذا خالف مقتضى العقل عنده ومقتضى الاجتهاد عنده، وإذا خالف ظاهر النص عنده، مثل حديث فقه موسى العين ملك الموت رده أيضا ردا شنيعا، ولا يلجأ إلى طريقة العلماء هنا في الجمع بين الأدلة، وحينئذ يزول التعارض وينزل كلام عائشة وموقف عائشة وغير عائشة في كثير من الأحاديث إلى على منازل، منها أن الحديث لم يكن قد ثبت عندهم، أو أنه ثبت ولكن يتأول تأويلا يجمع بينه وبين النص ويحمل على المحمل الخاص، مثل ما أولت عائشة رضي الله عنها خبر يقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والشيطان، فإنها قد رأت أن المرأة ورد تخصيصها بحديث النبي بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قالت ولقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلا ينكر علي إيه، فلا ينكر علي ذلك. ومثل حديث أبو هريرة رضي الله عنه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يزيد على المرفقين ويشرع في العضدين، يجتهد أن الحلية تبلغ المؤمن حيث يبلغ الإيه الوضوء، فإما أن يؤتى من قبل التأويل وإما أن يؤتى من قبل عدم ثبات ذلك الحديث عنده أو كذا. أما أن يرد الحديث لمحض العقل أو يرد الحديث أيضا لظاهر الآية والإنسان يخالف بذلك ما عليه الأمة، هذا الذي يتجرى عليه العقلانيون، ولهذا لم يأخذوا بحديث النبي الثابتة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن، وغير ذلك من هذه النصوص التي عليها مدرسة الغزالي ومدرسة القرضاوي ومن قبل محمد عبده والأفغاني، هذه المدرسة العقلانية التي هي امتداد لمدرسة الاعتزال في تحكيم العقل على النصوص الشرعية. لكن انظروا هنا إلى كلام أهل العلم، حتى الشيخ الألباني لما قال بأنه كان على القول الثاني برهة ثم تحول عنه نظرا إلى الرواية، لأنه عنده الطريق الذي اعتمد عليه يوم القيامة، فقال إذا معنى يعذب يعني يتألم في برزخه وكذا، هذا عندي قد رجعت عنه لرواية في لرواية يوم القيامة، وأنا ذا حاصل يوم القيامة، فيكون القول الأول هو عند المترجح هو أن العذاب على حقيقته، لكن يحمل على ما إذا كان قد أوصى بذلك أو أنه يعلم أنهم يفعلون هذا ولم ينههم إلى غير ذلك. فالشاهد أن العالم إذا رجح شيئا رجح بمقتضى الرواية لا بمقتضى العقل أن يقال هذا ولو رواه البخاري ومسلم، بل إن الغزالي أتى ببعض الروايات الظاهرة التعارض، مثل ما مر معنا حديث أطوار النطفة والعلقة والمضغة وكذا، وأتى بالمدد 42 120 يوما وغير ذلك، أتى بهذه الروايات وقال هذا البخاري وهذا مسلم، انظروا كيف التعارض وقع بينهم، ولا ينظر إلى كلام أهل العلم، إما أنه يجهل ذلك من أصله وقد قلد فيه من سبقه، لأن كما قلت لكم هذه سلة يا أخوان، مسألة ما ينتقد العقلانيون هذه سلة فاسدة من الاستدلال، كل واحد يقلد فيها من سبقه فمقل ومستكثر، ما يأتي واحد بأبحاث هداه إليها الأدلة أبدا، إنما يسلى معروف فقه موسى العين ملاك الموت حديث يا معشر النساء تصدق فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن إلى غير ذلك من هذه الحديث، إنما يأتون بمثل هذه الأشياء معروفة، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكذا، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 9 سنين، وسائر هذه النصوص هي سلة معروفة يتلقاها كل واحد عمن سبقه وبنفس التعليقات، بيد أن هذا قد يتطاول أكثر من من الآخر. نعم، لكن أئمة السنة يتقيدون بالرواية. نعم في الكافر، نعم لها تأويل في هذا ما عشان تجمع بين هذا وذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن النعمان،
تقول انهم يعذبون في قبورهم. نعم.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال اغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت اخته عمرة تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. أخرجه البخاري والبيهقي. وفي الباب أحاديث أخرى نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى. ثانيا وثالثا ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم.
ولعل هذا أيضا يفسر به يعذب، لأنه قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فيكون هذا أيضا نوع العذاب، أن الملائكة تبكي تقوله أنت كذلك أنت كذلك، فيلحق بذلك تألم، يلحق بذلك تألم. نعم نعم نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب.
بهذه النياحة من المخلفات التي تحصل من أهل الميت النياحة، والنياحة هو تجاوز هذا الأمر، تجاوز البكاء إلى هذا الأمر، إلى لطم الخد، شق الجيب، العويل، إلى غير ذلك. وهذه هنا المسألة الثانية مما يقع في أهل الميت، ضرب الخدود وشق الإيه؟ الجيوب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم وابن الجارود والبيهقي وغيرهم من حديث ابن مسعود.
نعم.
الرابع حلق الشعر لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال.
وضرب الخدود وشق الجيوب هذا كله من عدم الصبر، لأن الصبر حبس النفس عن التشكي وحبس الجوارح عن المحرمات، فهذا ما حبس جوارحه عن المحرم فلم يصبر، إذ أصل الصبر الحبس. ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل بهيمة صبرا، يعني أن تحبس ثم تقتل، فأصل الصبر والحبس، أن يحبس الإنسان نفسه وجوارحه عما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فالجارحة مأمورة بعدم فعل شيء محرم، فمن ضرب الخد وشق الجيبة فإنه يكون بذلك أيضا قد تجاوز بجوارحه. نعم. فليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية التي عليها أهل الجاهلية في ضرب الخدود وشق الجيوب والجزع عند المصائب. أما المؤمن عنده الإيمان بالقدر فلا ينبغي أن يجزع، لقد هذبك الإسلام ونقلك من أخلاق الجاهلية لأخلاق الإسلام، على ما تجزع؟ أولا جزعك هذا ما يعيد ميتا، مهما كنت لو لطمت الخد شققت الجيب بل وقطعت العنق فما رجع إليك ميتك، فهذا سفه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإيمان بالقدر ينبغي أن يجعل المصيبة على قلبك بردا وسلاما، لأن الإنسان يحتسب، وأيضا إيمانه بالقدر يعلم أن هذا بقدر الله وأنه لحكمة، لحكمة، قال سبحانه ما أصابكم مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإيمان بالقدر ثلج وبرد وطمأنينة تنزل على القلب إذا أرجع الإنسان كل أمر إلى قدر الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا دخل له في الموت والحياة، لا الإنسان يحيي فلانا ولا يميت فلانا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أحد يملك لنفسه شيئا يا إخواني؟ لا المرض ولا الموت. ولو الإنسان بذل كل ما يملك في سبيل أن يؤخر عمر ولده أو عمر أبيه يوما واحدا ما استطاع، أو يدفع عن نفسه مرضا ما استطاع، ولا أطبة العالم تدفع عنك مرضا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ولا أطبة العالم تدفع ولدا ولا تأتي بولد، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فيرجع الإنسان إلى إيه؟ إلى القدر، وليس أثلج للصدر من هذا. ولهذا كان الإيمان بالقدر ركنا عظيما من أركان الإيمان. الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يفرط ولا يقصر، لكن أول ما ينزل به شيء يقول قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إن كانت أقدار موائمة من نعم وكذا حمد الله، وإن كانت أقدارا مؤلمة فإنه لا يتسخط بل يرد الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيؤمن بالقدر ويرجع الأمر إلى ربه عز وجل. نعم. نعم. قتل الصبر لأنه عبث، عبث وتعذيب، عبث يتخذوه غرضا ويعذبه، وليس كذلك. فليس هذا من حسن القتل. نعم. لا يذبحه يحبسه ثم يقتله، يذبحه، ليس الحبس المعهود، يعني مثلا يحبسه ويعلفه وكذا حتى إذا جاء وقته وقت الذبح قدمه، لا، المفروض الصبر اللي هو ايه، ان يتخذه غرضا يعذبه قبل قتله. نعم.
قال رابعا حلق الشعر لحديث ابي بردة بن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله، فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا، فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. اخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.
نعم. فالصالقة هي التي ترفع صوتها عند حصول المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها كذلك بسبب المصيبة، والشاقة هي التي تشق أيضا جيبها عند حصول المصيبة، كل ذلك من مظاهر الجزع. نعم. فحلق الشعر الحالقة. نعم.
الخامس نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا. خرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي بسند صحيح.
وهذا أيضا من مظاهر الجزع، نشر الشعر. فإذا المرأة حال المصيبة تخلع حجابها وتنشر شعرها إظهارا للحزن، ولا يزال هذا قائما إلى الآن. فهناك حلق الشعر وهناك نشر الشعر، ولعل نشر الشعر يكون أشهر في الناس. نعم.
السادس إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها، فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
يعني قد يقال متى يكون إطلاق اللحية بدعة؟ ليس معناه أنه يحلقها، لا، هو أطلقها، لكن متى يكون بدعة؟ على وجه يشبه به أهل الجاهلية أيضا، وهو أنه يجعلها مظهرا من مظاهر الجزع لا من مظاهر الاتباع. طيب حينئذ هل نأمره بأن يحلق؟ هو فعل ذلك وأطلق لحيته وهو حليق أصلا، أطلق لحيته إظهارا لهذا الجزع وحزنا على الميت، فهل نأمره بحلقها أم ماذا؟ نأمره بالتوبة إلى الله والاستغفار مما وقع به من بدعة، لأن هذه بدعة، صنع هذا كنية وقصد، هذا بدعة، فنأمره أن يستغفر أن يتوب الله عز وجل، ثم يبقى للحية على الأصل، وهي أنه لا يحلق، فيكون الدخيل عليه تلك النية، أنه أطلق بنية الجزع وبنية يعني إظهار الألم والحزن عليه، فيتوب من هذه النية، ولكن يبقي الأصل وهو إيه؟ وهو اللحية. نعم.
قال رواه النسائي والبيهقي.
طب لو قال نحرقها وأعود فأطلقها حتى يكون إطلاقها من أولي على السنة، نقول كل هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان، أن تستغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى من نيتك هذه الفاسدة، وهذا هو الأصل، وهو أنك لا تحرق لحيتك. يا عبد الرحمن. لا، ما هذا مظهر من مظاهر الحزن، ابتدعوا بدعة، وهي أنها البدعة إحداث، لأن هذا من إظهار الحزن عنده، فهو مما عليه أهل الجاهلية لما كانوا عليه الجاهلية، فهذا أحدث شيئا تبعه فيه المسلمون. نعم.
قال رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق. السابع الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال: أخرجه الترمذي.
نعم، هذا على الوجه الذي يشبه أهل الجاهلية. ليس أصل النعي وهو الإخبار، وهو الإخبار. نعم، فمجرد الإخبار هذا ثابت به السنة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد والسياق له والبيهقي، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح. قال الشيخ: والنعي لغة هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي، ولذلك قلت النعي الجائز. ولو يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. وفيه أحاديث: الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، قد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، لأن الصلاة عليه واجب على الكفاية فلابد أن تحصل، فإذا لم يحصل إلا بالإعلام أعلنا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع. قال: أخرجه الشيخان وغيرهما، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة.
مسألة 60، الحديث السابع.
قال الثاني عن أنس قال:
عند النبي نعى النجاشية أعلم الصحابة به. نعم.
قال الحديث الثاني عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. قال أخرجه البخاري وترجم له والذي قبله بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. وقال الحافظ: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. قال الشيخ: قلت: وإذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه. وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرى، مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك، كقولهم: الصلاة على فخر الأماجد المكرمين وبقية السلف الكرام الصالحين.
ومثل عميد عائلة كذا وقريب ونسيب كل من فلان وفلان وفلان وفلان، مما يقصد به الفخر والخيلاء ولا يقصد به مجرد الإعلام. ولهذا من نسي اسمه أقام مجلسا عرفيا ربما. نعم.
قال: ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس، أن لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء فقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا. قال: امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناب خير أو بات خير أو ثاب خير، شك عبد الرحمن يعني ابن مهدي. ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا. أشهد أشهد له بالشهادة فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء
خالد. ولا هذا على أن النعي إذا كان في المسجد فلا بأس إذا اقتصر على مجرد الإعلام، يقال مثلا بأن فلانا مات وسيصلى عليه في مسجد كذا أو كذا، هذا لا بأس أن يعلم الإنسان إخوانه سواء في إعلام مباشر أو إعلام في سماعة المسجد فيخرج ذلك في الميكروفون، هذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به ولا حرج. نعم، فإن النبي هنا أخبر في المسجد، فإن صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جميعا ثم قال هذا الكلام فهذا كان في المسجد. أن يقول واحد هذا يكون من غير ميكروفون، يعني يقول هذا مباشرة لإخوانه أو كذا، نقول طالما أن القول جائز فسواء لإخوانه في المسجد أو يكون هذا في السماعة فيخرج الصوت في الميكروفون، هذا كله جائز والأمر في ذلك واسع. نعم نعم نعم، يذكر يعني لو ذكر واحد بحيث يزول الإشكال ليس هناك إشكال، لكن يكون أيضا مجرد تعريف. نعم، لا ليس هناك حاجة لسيارات والصحف، الصحف إنما هي فخرة محضة، وإلا الإعلام يحصل بدونها، ولكن هي فخرة محضة النعي في الجرائد، ولهذا ترى الناس يحتفظون بذلك، ترى الناس يحتفظون بذلك، أقارب الميت يحتفظون بهذا أو الناعي يحتفظ بهذا. نعم
قال نعم. أخذ
نعم أي نعم، هذا كله من أجل الفخرة.
ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال،
وهو أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحاجة، إذ لم يكن أمير يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الجميع يجاهد فإن الجهاد يقتضي هذا، مثل إمامة الصلاة، لو أن النبي أمر رجل فيؤم الناس فغاب هذا الرجل، ما يحل محله أحد؟ يحل محل واحد. كذلك هذه امرة طريقة، امرنا في السفر علينا احدا ثم مات هذا الاحد فنقدم اخر، ليس بلازم يكون قد سبق العقد من قبل، ولهذا لا يستدل بهذا من يرى الامرة المنفصلة، ومن يرى لنفسه انه يؤمر نفسه على الناس او جماعته تؤمره او كذا، وليلزم الرجوع الى الامام العام، هذا الإمام العام يرى صلاحية ذلك فهو داخل في أمر الإمام العام، لأن الإمام العام حينما يعين فلانا على الجيش وفلانا على الجيش ليس معناه أنه إذا قتل هذا أو قتل هذا أن الناس يبقون بلا أمير، لا، المصلحة تقتضي، وهذا أصلا يراه ولي الأمر، المصلحة تقتضي أن يتقدم واحد يؤم الناس في هذا الجهاد، كما إذا غاب إمام الصلاة تقدم واحد يؤم الناس، ولا يلزم أنه يرجع إلى الإمام الأول أبدا، بل يستخلف الواحد في صلاته لو كان في صلاة وترى له طارئ يستخلف من بعده، ولا يحتاج إلى استئذان، مثل أئمة الرواتب الآن في الصلاة لا تتقدم بين يدي الإمام الراتب، هذا معين من قبل الإمام الأعظم، لكن إن باو شيء في صلاته نقول انتظر حتى نرجع إلى الإمام الأول، نرجع إلى وزارة الأوقاف، نرجع إلى المتخصصين، ولا بيأم واحد لتتم الصلاة به، وهذا داخل أصلا في إذن الإمام العام، الإمام العام ما يعارض هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما فعل خالد، وما قال هذا نازع وهذا أخذ الإمر كذا وهذا خرج على السلطان في صلاحياته أبدا، هذه أمور إنما تلفظها المصلحة العامة، ومن مقتضيات أيضا إذن ولي الأمر العام، مثل ما لو أمر ولي الأمر أميرا ثم عصى الله في أمر فلا يطاع في ذلك، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع له والطاعة، هذا معروف أمر بالسمع والطاعة، لكن في غير المعصية أيضا أمر فلان وفلان فإن قتل فلان وفلان وفلان ما يبقى المسلمون هكذا، إنما يتقدم آخر ليقود إيه؟ ليقود الجيش ويقاتل. نعم.
ثم رفع رسول الله،
إنما لا يؤخذ في هذا الجهاد بدون رجوع لولي الأمر، ولي الأمر موجود، ولي الأمر عين الناس. إنما هذه أمور تطرأ مثل إمامة الصلاة، لو استخلف الواحد إماما مكانا أو مات الإمام نترك الناس، نقول لا نصلي جماعة، نريد أن نرجع إلى الإمام العام، هذا ما يقول أحد. إمرة السفر كذلك، هذه إمرات طارئة، إنما تلفظها ماذا؟ تلفظها المصلحة التي لا تخرج عن أمر ولي الأمر الإيه؟ ولي الأمر العام. هذا معلم غير إمرة، هو أمر نفسه ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح له عرضيه، أما وقد سقطت الراية يتركها كذا، إنما يأخذ الراية، لأن هذه المصلحة. مثل الإمام لو نابه شيء فخرج من الصلاة فتقدم واحد فصلى بالناس، لما صلى بالناس أحد نص على إمامته رتبوه، ما رتبوه، هذا معنى من غير ترتيب، من غير تكليف من الناس، لكن أخذ هذا التكليف من قبل الشارع، أخذ هذا التكليف من قبل الشارع، لا أنه عارض ما جاء به الشارع وهو المنازعة، منازعة الإمام العام، إنما أخذ هذا تكليفا من الشارع، وأيضا على وجه لا يكون منازعا فيه لولي الإيه؟ الأمر. لكن لو أخذ خالد الراية وترك جعفر وترك زيد بن حارثة وترك عبد الله بن رواحة وخالف إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يكون المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل هذا. لكن أهل الشبه والذين يتبعون المتشابه يأخذون مثل هذه النصوص ويعممونها، مثل أخذهم لحديث لأبي لقصة في قصة أبي جندل وأبي بصير، وأنهم جاهدوا بدون ولي أمر، إذن يجوز أن يكون الجهاد بدون ولي أمر، وكل هذا مردود عليه. نعم.
ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله.
نعم.
ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا.
ومثل هذا الحديث اللي هو كان ذكر له حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بيقوم في العزل، هذا كان حديث إيه نص حديث إيه لأنه لم يقم بالإمرة. نعم، إذا ما مضى عن الأمر الذي أمر، فيعين واحد يعني مكان، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على أن يفعل كذا وكذا لم يفعل هذا، فالنبي قال يعني ما منعكم أن تعزلوا وتؤمروا أحدا، فرحوا بقى طبعا بهذه المسألة وقالوا بأن هذا فيها أن هذا فيه دليلا على جواز عزل السلطان وإعطاء وأن يحل محله آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم أن تعزلوه أو كذا، لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم بالجهاد وأمر رجلا لغرض معين، إذا ما قام بهذا الغرض فليقم آخر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا وقررت سنته، إذا كان واحد أمير فلم يقم بالأمر الذي اتكلفه به النبي صلى الله عليه وسلم فليقم واحد المكان يقوم بهذا الأمر، مثل إمامة الصلاة، مثل إمامة الصلاة، ما هو إمامة الصلاة، إمامة القتال، إمامة الجهاد، كلها إمامة واحدة ما لها علاقة بالأمر العام وعز سلطان المسلمين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ضر كفر مباحا عندكم فيه من الله إيه؟ من الله برهان. فإذا ما تقدم إمام الصلاة لا نترك صلاة الجماعة، لا نصلي صلاة الجماعة، ولا يؤم رجل الناس، يؤم رجل الناس كذلك أيضا، إذا ما قام هذا الأمير بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمر واحدا إيه مكان، مثل إمرة الصفا إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم أو كذا، فإن أمرنا واحدا فما قام بالأمر نأخذ آخر. لكن هل معنى هذا أن هذا يعود على الأمير العام أو على منازعة الأمير الفرعي هذا إذا كان يقوم بالأمر، ولو يقوم أمر على وجه ضعف أو وجه كذا، فإنه إن ضعف قواه إخوانه وقاموا معه. لكن هناك من يستدل بهذا على أنه لا فرق بين هذه الإمرة الخاصة وبين الإمرة العامة، وعليه حمل النصوص النهي عن الخروج على السلاطين على أمر العامة، فالعامة لا يخرجون على السلطان، لكن لو كان أهل حل وعقد فلا بأس أن لو نزعوا السلطان وعزلوه ووضعوا مكانه إيه أحدا، لا بأس بهذا، فيحمل النهي على ما لو قامت الأمة عليه وقام العوام على هذا، إنما إذا قام أهل حل والعقد فلا بأس بهذا. وهذا تفريق يعني عجيب ما سمع ولا قرئ في كتب أهل العلم أبدا، وهو أننا أحاديث النبي في النهي عن منازعة الأمر أهله وعن الخروج على السلاطين وعن كذا وكذا، أن كل هذا مخصوص بما لو قام به عامة الناس، أما لو قام به الحل والعقد فلا بأس بذلك. ولا ندري هل الخلفاء والأمراء والأئمة هم أهل الحل والعقد أم أهل الحل والعقد يحكم فيهم الأمراء والأئمة، ما ندري هم يحكمون على الأمير ولا الأمير والذي يحكم فيهم، فما عرفنا أبدا إلا أن الأمير إلا أن الحاكم إلا أن السلطان هو الذي يأمر فيهم، فهم مستشاروه، ليس أنهم هم الذين يعزلون ويأتون بآخر وكذا وكذا كما قال بعضهم إنهم يسمون بأهل الحل والعقد، فكما أنهم يعقدون أيضا يحلون. هذا عجيب هذا عجيب هذا عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تركوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ويخاطب عموم الناس كل الناس سواء من أهل الحل والعقد أو من غيرهم، أنهم لا يجوز لهم منازعة الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن أمثال هؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها وصاروا يسمون الخروج ومنازعة الأمر أهله بغير اسمه الشرعي، فيجعلون عزلا يجعلون جهة تقوم بهذا وهم أهل الحل والعقد، وهذا ما وجد في كتب أهل العلم منقولا عن سلف الأمة مما هو متقرر عندهم، لا أن هذا الكلام قد يوجد عند البعض من مفاهيم أو كذا، هذا هذه الفهوم تعرض على الكتاب والسنة، لو وجد هذا في كلام البعض فيفهم ذلك من النصوص فإن هذه الفهوم مردودة، لكن العبرة بما تقرر عند السلف، فهل المتقرر عند السلف أن أهل الحل والعقد يعزلون سلطانا أو يخرجون عليه بدون مكفر؟ هل عندهم هذا؟ ما عندهم هذا. قال النبي إلا تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، ولا يأتي واحد يقول حالة الجنون وكذا، فإن من يقول هذا يبدو أنه يعني قد يكون عنده جنون، لأن هذه الحالة غير واردة أصلا، بمعنى غير واردة، خلاص ما في سلطان تجيب جنون ولا صار عنده شبه جنون بسبب إنعاف عام، ما يعرف الصالح من الضار، ما يعرف الأبيض من الأسود، ما يعرف كذا، وتقول هذا كذا، خلاص هذا غير موجود، هذا غير موجود، حكمه كهذا فاقد الأهلية كلية، لكن ما تقيس عليه ضعفا في ولاية ولا تقيس عليه كما يقال خيانة ولا كما يقال كذا، فإنه لا زال في أمة الإسلام من هو على هذه الصفة، ومع ذلك ما نزعوه امرته ولا نزعوه سلطانه إلا تركوا فرب واحد عندكم فيه من الله برهان. فمسألة يعني ما يكون في السفر، ما يكون في إمامة الصلاة، ما يكون في إمرة السرايا، إذا حصل أن مات واحد وقام آخر مكانه ولم يعين من قبل الإمام العام، فهذا المصلحة تقتضيه ويداخل أصلا في إذن ولي الأمر العام، أو أنه ما قام بالأمر هذا فقام به غيره، كل هذا جائز ما في إشكال، مثل إمامة الصلاة تماما، مثل إمامة الصلاة تماما، لو أنه نابه شيء في صلاته فإنه يقوم غيره مقامه، إنما احنا نأتي بهذه مثل هذه الوقائع التي أصلا ثبوتها فيه نظر فضلا عن منازعته للأمور العامة، ثم نأتي نعارض بها المحكم عند أهل السنة والجماعة الذي بني على النصوص الشرعية المتضافرة في هذا، والذي يعارض إجماع المسلمين المتقر عند سنة الجماعة ونعكر عليه بمثل هذه الوقائع، تدخل على الشبكة العنكبوتية ولا تدخل على الموسوعات الشامة الشاملة، تأتي بأثر بعيد أو كذا في صحة نظر، وحتى على فرض صحته فإن دلالته لا تعارض الدلالة العامة وينبغي أن تخضع للدلالة العامة وكذا وتعارض بهذا المحكم، هذا أمر عجيب. فضلا بقى أنك أنت تضع تفسيرا ما تسبق إليه، مثل ما فسر عبد المقصود من قبل لما أتى إلى إجماع النووي وهو قوله وأما قتالهم والخروج عليهم فحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، فقال هذا إذا كان الخروج بالسيف، هذا واحد. اثنين، قال هذا إذا كان الظلم ظلما خاصا، ظلم الإمام لفرد لفردين، أما إذا كان الظلم عاما فلا يدخل في هذا. من الذي فسر هذا؟ فكل واحد يأتي إلى نص وتحكم فيه بفهمه هو. نحن نريد من وضع فهما أن يستدل على هذا الفهم بالمتقرر عند السلف. الخلاصة يا أخي، الخلاصة الفيصل بيننا وبين أي أحد يتكلم في مثل هذه المسائل، إن ذهبت إلى فهم فأتي لنا بفهم متقرر عند السلف، ما تأتي بفهم واحد، لأن الإنسان ما ما ما, ما ما يعدم واحدا يقول بهذا ولا كذا، تجيب مرة الموردي، تجيب مرة الجويني، تجيب لنا مرة ما أدري فلان، تجيب علان، مما تعطيه لك اختيارات الموسوعة الشاملة التي عظمت الحقير وكثرت من بضاعته قليلة وطفح بها على السطح من لا دراية له بالعلم ولكن عنده دراية بالكمبيوتر والتعامل معها، فصار يعطيك 1000 اختيار ويتكلم ويطبع وصار من العلماء ما شاء الله عليه، وهو لا يعرف أسماء الكتب ولا ضبط الأسماء والكونة ربما، لا، إنما يرجع إلى المتقرر عند السلف رحمهم الله. إنما تأتي تقول في فرق بين الخروج إذا كان من العوام والخروج إذا كان من أهل الحل والعقد، أو العزل إذا كان من العوام والعزل إذا كان من أهل الحل والعقد. من الذي قال هذا أصلا؟ أهل الحل والعقد من هم؟ من هو أهل الحل والعقد الذين يتحكمون في السلطان، يولون سلطانه ويبعدون سلطانه؟ اللهم إلا إذا كان أصلا اختيار ولي الأمر راجعا إليهم، لو ما في للمسلمين ولي أمر فأهل الحل والعقد يختارون ولي أمر، كما اختار أصحاب الشورى الستة إماما، إنما بعد أن يكون إمام للمسلمين وحاكم المسلمين يأتي الحل والعقد يعزلون أو يأتون به، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدعونا من تلك الشقشقة، ودعونا من هذه الصفصطة، ودعونا من تقرير مذهب الخوارج المعتزلة لكن بصور مختلفة منمقة تدخل تحت عباءة السلف، دعونا من هذا وطرق الناس على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسعكم واسع سادات الأمة. وما لو جاءكم مثل ما جاء مأمون وواثق ومعتصم وكذا وابتلوا الناس ابتلاء عظيما، ماذا كنتم تقولون وتفعلون؟ لكن أحمد رحمه الله تعالى حسب المسألة وقال هذا خلاف الآثار. نعم نعم، صحيح، يجعلون أهل أيوه يجعلون أهل الحل والعقد على منهج الخوارج ليس على منهج السنة. نعم نعم إذا خالف الإيه؟ إذا خالف الأمير أمره فاجعلوا مكانه من يقوم أمره، خلاص صار عندنا من الشرع في الشرع الإمرة هذه التي تكون في الجيوش ولا تكون على في إمرة السفر ولا كذا، إذا خالف أمري فهذه إمرة طريقة فأقيموا مكان، خلاص صار عندنا من الشرع كده. لو واحدا أمره في السفر فأفسد فنأخذ مكان، ما في مشكلة، في سرية فأفسد يقوم مقامه غيره. نعم نعم أيوة، ما هو داخل في طاعة ولي الأمر، إن ولي الأمر هو الذي نص على ذلك. نعم
نعم
نعم هم يستدلون بتبويب ابن حبان، وتبويب ابن حبان عليه أن صاحب السرية إذا خالف الإمام، إذا خالف الإمام صاحب السرية إذا خالف الإمام يبقى دي في إمرة إيه؟ السرايا والإمرة الخاصة، إذا خالف الإمام فيكون هذا داخلا في إيه؟ في طاعة الإمام أصلا، الإمام هو الذي قال ذلك. وكلام النبي هنا كلام هو أحكام شرعية تكون للنبي وتكون الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه مصلحة الحروب ومصلحة الغزو وكذا. نعم فالإمام يقول إذا خالف كذا، فالأمير إذا خالف فضع مكانه أحدا، يكون هذا الداخل فيه في السمع والطاعة لولي الأمر العام، لولي الأمر العام. ولهذا النبي لما قال يأخذ الراية فلان زيد ثم جعفر ثم عبد الله، يعني معناها يا إخواني يعني معناها ثم فلان ثم علان ثم كذا. يبقى هنا المصلحة العامة تقتضي هذا، إذا سقط واحد فليكن مقام غيره، لكن لازم النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش الذي قوامه 10,000 أو كذا، لابد ينص على 10,000. معناها ثم على هذا قس، يتقدم الأولى يتقدم الأجدر، يأخذ الراية زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله، والمعنى فإن قتل ففلان وإن قتل فعلا. لكن لا بد من النص على هذا، لا بد من النص على كل أحد حتى نقول كذا. نعم مثل إيه؟ مثل لو كان الإمام العام هذا مات، مثل لو الإمام هذا جن نطق بسمم إلى إمام، خلاص أهل الحل والعقد يعينوا مكانه أحد. هل نقول حينئذ لأهل الحل والعقد عزل ما أدري وتعيين ما أدري؟ لا، ما خلاص لم يعد إماما موجودا. نعم اي نعم، هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، وعندهم اعتقاد مسبق ويبحث له عن مطلوب على المكتبة الشاملة، في المكتبة الشاملة هو يبحث له عن ايه؟ عن مطلوب في المكتبة الشاملة، أدلة كلام في المكتبة الشاملة، ويأتوا ببعض مثلا زلات بعض الفقهاء بعض علماء فيأتون بهذه مما فهموه، مما لو كان من أحد من الصحابة نرد عليه فهم. يعني احنا ما نبالي أن نرد فهم عائشة في الحديث هذا وفهم أبو هريرة في الحديث هذا، حتى إذا جاء هذا الفهم عن عالم هلكنا. سبحان الله، نقول عائشة رضي الله عنها يرد فهمها في قولها في حديث يقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لما قال بسمع عدلتمونا بالكلاب، نقول نرد فهم الحديث هذا ولا نبالي، ونرد حديث أبي هريرة تبلغ الحلة المؤمن حيث يبلغ الوضوء فكان يبلغ بالماء إلى العضد، فنرد هذا عادي، ونرد فهم ابن عباس الدرهم بالدرهمين، ونرد فهم ابن عمر، حتى إذا جئنا بقى الموارد ولا الجوين ولا الرمل ولا ما أدري فلان وعلان وما أدري، خلاص جمعنا كل هذه الزلات لتكون مجلدا كبيرا أو فتوى بعض العلماء، ما نهلك ولو أفتى بذلك. صدق ابن باز لما قيل ابن إبراهيم يقول كذا، فهذا قال ابن إبراهيم إمام كبير ولكن يأخذ من قوله ويراد عادي، ولو هذا ابن كثير ولو هذا أي أحد، ولا يعني هذا أن هذا تطاول أو يقال لك يقال في علمائك ما يقال في علمائنا، نقول صح يقال في من نستدل بهم كما نقول في من تستدل به. ولهذا قلنا العبرة في المتقرر، لو كان ما نستدل به لهؤلاء يخالف المتقرر فقل فيه ما نقول في من تستدل به أيضا. ولهذا لما قلنا إجماع النووي وكذا لما قلنا بهذا ليس لأن النووي، فغدا نرد ما عليه النووي إذا قال في الأسماء والصفات وإذا قال في التبرك بآثار الصالحين نرد ما يقوله النووي، ولكن قبلنا ما قاله النووي هنا لأن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما في تناقض عندنا، اليوم هنجيب لك فتوى ابن إبراهيم غدا هنرد عليك فتوى ابن إبراهيم، لأن سنأتيك بفتوى ابن إبراهيم الموافقة للكتاب والسنة، ونرد عليك فتوى ابن إبراهيم المخالفة للكتاب والسنة. وابن باز وابن تيمية وابن عبد الوهاب وكل العلماء هكذا العلماء علموا الأمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسوله فاضربوا بقولي عرض الحائط. هكذا علمنا الأئمة، يبقى ما في تناقض، لكن أنت الذي خالفت ما تقرأ عند السلف ثم جعلت واحد بقى مختلف مع واحد على الصفحة، ما هو دي بقى مسألة يا إخواني، مسألة صغار، واحد خالف واحد وغيران منه وكذا، فيبدأ يحاول يجمع، ممكن يغير اعتقاده من أجل أن تكون له الغلبة على فلان على الصفحة، وفلان يدخل أيوة معجب إيه ديره ها ومعجب 50 مش عارف واحد، وفلان ومعه 7 معجب، أنا والله إلى الآن ما أعرف يعني معجب به، مو ما أسمع كده، وفلان معاه زي الجيوش والسرايا، هيا بنا يلا اعمل لي إعجاب واعمل لك إعجابين، إيه ده مسألة صغار، واحد غير اعتقاده من أجل أن يكون له الغلبة على فلان، ممكن واحد يأخذ موقف ضد شيخ من أجل أن الشيخ هذا عنده واحد أنا أبغضه، هو ليه الشيخ بيقرب فلانا، هيا بنا نحمله على الشيخ، ولو الشيخ قربك أنت الشيخ إمام سن، فصارت مسألة يعني سبحان الله مسائل صغار يتناول على الصفحات هذه، صارت مسائل إيه؟ مسائل صغار، ودخل فيها المنهج صار يباع ويشترى فيه، والطلبة سطحيون، كثير من الناس اللي يدخلوا على هذه أصلا هو طالب العلم أصلا قد لا يكون عنده وقت في هذا إلا نادر يصحح به خطأ أو يرد به من ضلاله. نعم تمام يتمه صح كلامه صح من حنرد مرضى العلماء طب ايه الاشكال ورد العلماء قاطبة رد العلماء القاطبة ان احنا ننازع الامر اهله لان النبي صلى الله عليه وسلم معنا ذلك الا تركوا فرب واحد عندكم فيه من الله برهان وما الاشكال نعم
قال اخرجه احمد واسناده حسن وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشية
استغفروا لأخيكم زهران من دول من طلاب صفحات الفيسبوك هو زهران ايه ما هو منهم اصلا ده هو بيستدل بكلام العيال بتاع الاولاد بقى على الصفحات هو بيستدل مش رد عليك احنا مصطفى قال لك كلام فلان جاب لك واحد صاحب صفحة مش رد عليك بهذا المهم يعني مش جاب لك صفحة ما هو مش عارف يجيب ايه كذب على ابن تيمية والسلف لما قال وهذا قول السلف كما نقل ابن تيمية طب رد عليه الى الان لم يرد الى ساعة كثيرة لم يرد قيل له هات لنا كلام ابن تيمية من هذا لم يأتي به قيل له انت كذاب وابن تيمية ما قال هذا ولا السلف قالوا هذا ولم يصح يوم يعمل ايه يقول طب خد كلام فلان طالب على الصفحة هو يعرفون هو او لا يعرفون علماء ولا ما يعرفون علماء او لا يعرفون اعتقادات سابقة الحمد لله الذي فضحهم وأظهر عوارهم الحمد لله هؤلاء ليسوا بطلبة علم يا أخواني ولا بعلماء ولا بمشايخ هؤلاء إنما يعني ضحكوا على الأمة ضحكا واستغلوا السذج من الناس نعم
قال وسيأتي في المسألة 59
سيب نكتب هذا القدر نعم ابن بطال اي نعم طب علق ابن بطال على تعليق ابن بطال على اثر ثم اخذها من غير امرأة اي نعم قال ابن بطال
قال رحمه الله فيه من الفقه ان من رأى للمسلمين عورة قد بدت ان يتناول سد خللها اذا كان مستطيعا لذلك وعلم من نفسه منه وجزالته منة وجزالة وهذا المعنى امتثل علي بن أبي طالب في قيامه عند قتل عثمان بأمر المسلمين بغير شورى بينهم واجتماع لأنه خشي على الناس الضيعة وتفرق الكلمة التي آل أمر المسلمين إليها وعلم إقرار جميع الناس بفضله وأن أحدا لا ينازعه فيه
يبقى إذن ابن بطال جعلنا من أي إخوان سد الثغرة سد الثلمة ممن يرى نفسه اهلا لذلك حتى لا يهلك الناس، حتى لا يهلك الناس. ما هو منازعة الأمر أهله؟ حديثنا في مسألة ما هي، في مسألة ما هي منازعة الأمر أهله. خالد بن الوليد نازع من؟ ما نازع أحد. فكيف تستدل بهذا على ذلك؟ طيب الأمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بالأمر، إذا ليس أهله، فأي منازعة لأهله؟ نعم. اقرأ كلام حجر، هات كلام حجر أيضا.
من غير امرة
في الحرب ايه؟
غير امرة اذا خاف العدو.
من غير امرة اذا خاف العدو، هل نقول لابد يرجع للامير عام، او هذا استدلال على ان الجهاد يكون بدون امير؟ نعم.
قال اي جاز ذلك، ذكر فيه حديث انس في قصة اخذ خالد من الراية في يوم مؤتة، وسيأتي شرحه في كتاب المغازي ان شاء الله تعالى، وهو ظاهر فيما ترجم له به ايضا. قال ابن المنير يؤخذ من حديث الباب ان من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الامام ان الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكما. كذا قال ولا يخفى ان محله ما اذا اتفق الحاضرون عليه. قال واستفاد منه صحة مذهب مالك في أن المرأة إذا لم يكن لها ولي إلا السلطان فتعذر إذن السلطان أن يزوجها الآحاد. وكذا إذا غاب إمام الجمعة قدم الناس لأنفسهم، قدم الناس لأنفسهم.
تمام. إذا غاب إمام الإيه؟ الجمعة. طب إمام الجمعة موجود وأغمى عليه. طب إمام الصلاة تقدم، إمام الجمعة تقدم وأحدث. هذه وقائع، هي وقائع إذا تكون وقائع خاصة، لكن تأتي بهذا واحد يا أمي ما كان واحد في الجمعة تقول هذا فيه دليل على أنه إذا كان الإمام غير صالح ف يعني ما. وكل هذا لا يخرج عن كلام الإمام العام، ولا يخرج عن نطاق المشروع، ونعود إلى أصل المسألة، هل للناس أن ينازعوا السلطان المسلم الذي على الإسلام صالحا كان أو طالحا، برا كان أو فاجرا، قويا كان أو ضعيفا، هل للناس أن ينازعوا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وضع شروط قوة، تبع وضح لنا شروط القوة التي إذا نزل عنها السلطان نزعناه، لأن مسألة الضعف دي مسألة نسبية. كما قلت لكم أنا عندي مثلا لو صح هذا الأمر أقول الحكم عندي مثلا هذا ضعيف. لماذا هو ضعيف يا هشام؟ لأنه لم يفتح بيت المقدس. هتقول بيعتبر أصلا ممكن يترتب ضرر لو قاتل يهود، إذا ضعيف بقى مصر لا تقوى على إسرائيل، يا خيل الله اركبي. فإذا ما قام هو بطرد اليهود من فلسطين يبقى إذا ضعيف. مثلا ترد عليه بإيه؟ تقول لي هو قوي؟ أقول لك وما مظاهر قوته؟ واحد يجي يقول لك ولماذا لم يفتح البيت الأبيض ويرفع عليه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ضعيف. المفترض أن الحاكم يجاهد، لقد كان الأمراء يخرجون في الجهاد سنة سنتين، كل سنة كل سنتين، وهذا حاكمنا لا يقوم بهذا، ولئن سألناه قال أنا لا أقوى، إذن هو ضعيف، إذن هو ضعيف. فما هو الحد يعني؟ وتعبثون بعقيدة المسلمين، تقول أهل الحل والعقد، ومن أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هتقول للجماعات التكفيرية الوزراء، رئيس مجلس الوزراء والوزراء اللي تحته هيقول لك كفار. هترجع تناقشهم في الإسلام، هو عنده أهل الحل والعقد إيه؟ المركز المجلس التأسيسي لتنظيم القاعدة، المجلس التأسيسي لتنظيم داعش. قال الحل والعقد عندنا، بل الولاية عندنا في سينا عندهم، مفيش ولاية أصلا موجودة. هتقول أهل حل عقد إيه بقى؟ أهل حل عقد إيه؟ عندك من هم؟ أنا لي أهل حل وعقد، وأنت لك أهل حل وعقد. أنا أرى حيثيات للضعف، وأنت ترى حيثيات للضعف. إذن فتحنا على المسلمين بابا إيه؟ شر لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا. الباب اللي يغلق هو ما أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن ما وجدنا ما يعارضه، لأنه كلام محكم، كما أننا لم نجد ما يعارض، وإن كانت فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، خلاص فوق الثنتين فلهن ثلث ما ترك، يبقى الثنتين لهن الثلث، يمين شمال خلاص البنتين لهما الثلث، فوق الثنتين لهما الثلث. هتقول فوق ولم يذكر الاثنين وتدخل شبهة، وانه هتعطيها ايه بين النصف والثلثين، ايه سمي لنا كده سهما بين النصف والثلثين، سمي لنا سهما. لكن الله ابتلاك، الله عز وجل ابتلاك بمثل هذا، ابتلاك بمثل هذا، لكن لا تأتي انت بمثل هذه النصوص وتشوش على الناس. فكما قسم الله النصف والربع والثلث والثلثين والسدس والثمن وغير ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم باب الإمرة كذلك، حبك وأحكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في المبران، وانت أعلم ولا الرسول، ولا قصد لو كان الأمير ما أدري إيه وكان إيه والناس يقومون إيه، مهما كان مهما كان الأمير ضعيف، قويه أنت يا سيد، انصح له خليك بجواره وانصح له يقوى الأمير إن شاء الله. هو الأمير شخص، هو الأمير هو اللي بيقاتل الأعداء، وهو الأمير وحده، إنما معه جيشه ومعه أهله الحل والعقد، ومعه الناس ومعه كذا وكذا، فيحصل قم أنت بالنصح إن شاء الله يحصل البركة ويحصل الخير. إنما أنت لو أرجعت ذلك لرأيك وإن هذا صالح ولا غير صالح، هشام البيالي صالح عند 72 طائفة؟ لا، ليس بصالح. الصالح عندهم فلان، هذا ليس عندك صالح. كان احنا نرجع بقى كل واحد لصلاحية طائفة؟ لا، تغلب حاكم صالح باعتبار الإسلام، له عقد الإسلام، له عقد الإسلام، إذن ولي أمر ما نخرج عليه، له عقد الإسلام انتهت. إنما له عقد الإسلام ومبتدع، له عقد الإسلام وضال، له عقد الإسلام ويبيع في البلد، له عقد الإسلام، كل هذا انصح. إن أمرك بمعصية ما تطيعه، إن أمرك بمعصية لا تطيعه. قال لك يلا نضرب بلد فلان وأنت لا ترى أن الضرب هذا كذا، خلاص ما تطيعه، ولكن لا تخرج عن ولايته ولا تنزعه في الأمر. لما الأمير أشعل نارا وأمرهم أن يدخلوها ما أطاعوا، لكن ما نازعوه. نعم هذا كلام الخطاب أيضا في إمرة خالد. نعم.
وقال الخطابي رحمه الله تعالى: وفيه جواز تولي أمر القوم من غير تولية إذا خاف ضياعه وحصول الفساد بتركه. وقال الخطابي: لما نظر خالد بعد موتهم وهو في ثغر مخوف وبإزاء عدو عددهم جم وبأسهم شديد، خاف ضياع الأمر وهلاك من معه من المسلمين، فتصدى للإمرة عليهم وأخذ الراية من غير تأمير وقاتل إلى أن فتح الله على المسلمين، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إذ وافق الحق، وإذ لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ولا من القوم الذين معه
إذن منطوق، وإلا فالإذن بالمفهوم، يأخذ الراية فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان بالمفهوم، وإن قتل ففلان، وإن قتل ففلان، وإن قتل ففلان. لكن النبي ما عين خالدا منطوقا، ما قال خالد، لكن عين ثلاثة، لابد أن يقول النبي سبعة ثمانية عشرة، وماذا لو قتل عشرة؟ يبقى نصل إلى تعين 10,000، معروف هذا، يعني هذا معروف. يا حسين إم الناس في صلاة الفجر، إذا أنا غبت يا حسين فإم الناس في الفجر، وإذا غبت يا حسين فإم الناس يا زغبي. طيب نام حسين ونام الزغبي ونام هشام، لا، الناس لا يصلون الجماعة، يتركون الناس بلا إمام. هذا يعقل يعني؟ لكن معناه مين؟ نرجع إلى الأصل، يتقدم الأصلح الأقرب، يقدم الناس الأقرب، أليس كذلك؟ تعيين الإمام الراتب، إن بإمام المسلمين، تأخر النبي في الصلح بين الناس، يتقدم مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، يتقدم أبو بكر رضي الله عنه، يعني لازم المسلمين من يأمهم. تأخر الإمام العام وشق هذا على الموجودين، يوم يتقدم إمام غير. تأتي أنت بقى إلى هذه الحالات لتؤسس بها حكما يخالف الشرع، وهو أن أهل الحل والعقد إذا رأوا كذا يبقى نزعت الأمر أهله. هذا غير معقول، هذا غير معقول. الباب مسدود مؤصد، ما يفتح إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تكون هلكة أمتي على دي أغيلمة من قريش. الهلكة دي ترجع ليه؟ شو بقى كل حيثيات الهلكة؟ هلكة أمتي، مش رجل في نفسه فاسد، مش رجل في نفسه فاجر، هلكة الأمة عام بقى. لكنه لو نازعنا هذا فسوف تكون الهلكة قائمة وزيادة. ولكن نصبر حتى يستريح بر ونصرح من فاجر. لكن هلكة الأمة تكون على يد أغيلمة. طب هنقوم على أغيلمة، الهلكة كانت قائمة وزيادة على هذا، سوف يحصل زيادة على هذا. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. تلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك تبوبات العلماء، الحديث المتعددة المتنوعة التي بوب عليها البخاري في كتابه، والتي صحيح، والتي بوب عليها مسلم رحمه الله في صحيحه، والتي والحمد لله لا نجد مخرجا عنها. كلام بقى بعض الفقهاء، كلام بعض علماء مما يرى أن هذا كذا، هذا لا عبرة به، يعرض على الكتاب وعلى إيه؟ وعلى السنة. إنما نجعل دين الله قراطيس نبدي بعضها ونخفي كثيرا ونجعلها تابعة الأهواء. حكم اللي أنا عاوزه يبقى حاكم، أقول لهذا الحاكم ولا جوز خروج عليه ولا سبه ولا الطعن فيه ولا ما أدري إيه. فإذا جاء واحد لأرغبه بدلت الكلام واخترعت أشياء. نعم. نعم نعم أكمل كلام الخطاب.
قال: وإن لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ولا من القوم الذين معه بيعة وتأمير، فصار هذا أصلا في الضرورات.
تمام، صار هذا أصلا في الضرورات. اللي هو اللي هو ما في أمير، ما في أمير، فإما أن ينبري أهل حل وعقد لتعين واحد. طب إذا ما في أهل حل وعقد، أو سيحصل نزاع، أو الفرصة ستفوت، يبقى يتقدم من يرى نفسه أهلا. ولهذا قال تقدم يرى نفسه أهلا في هذا، ومدح على ذلك بل ومنذها وهو سيف الله المسلول. كذلك علي رضي الله عنه لما قتل عثمان تقدم ليسد هذا الباب رضي الله عنه. نعم. مقاصد الشريعة العامة ومصالح الشريعة العامة، وليس فيه منازع، وليس فيه منازع. نعم.